السلام وليس من انعقاد الإطلاق الأدلة التي منعت أو تمنع من الأخذ بالإطلاق بناء على تمامية الإطلاق. وحديث الرفع مطلق يشمل بجواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص وبعد الفحص. فالآن قبل الفحص وبعد الفحص يجوز الرجوع إلى البراءة. الكلام في الأدلة أو الموانع أو الوجوه التي تمنع من التمسك بالإطلاق. أحد هذه الوجوه تذكر مضت ثلاثة وجوه: إجماع، علم إجمالي، حكم العقل، ولم يتم أي وجه من هذه الوجوه. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه يرى بأن الوجه الثالث هو حكم العقل تام، ولكن هذا حكم العقل يمنع من انعقاد ظهور في الإطلاق من الأصول، مو أنه ينعقد الإطلاق وثم. وكان مناقشته أن هذا حكم العقل، حكم عقل تعليقي وليس تنجيزي. الوجه الرابع من أوجه المنع هو الاستدلال بالآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالة على وجوب التعلم مقدمة للعمل، والدالة على وجوب السؤال، كما في قوله تعالى في آية النفر: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وآية السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآيتين وردتا في وجوب التعلم، لكن ما أجد قالت الروايتين أنه التعلم من أجل علم عمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا ما تعلمون اسألوا أهل الذكر حتى يصير عندكم علم. احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول بانه لا يجوز العمل بالبراءه قبل الفحص. انت الان ترجع للبراءه، قبل ما ترجع البراءه يجب عليك الفحص. احنا نريد نقول بانه في كل شبهه تترد عليك يجب عليك ان تفحص. الايات شو تقول؟ الايات تحث على طلب العلم. يابا خلي يكون منكم جماعه يبحثون، خلي تكون منكم جماعة يتعلمون الأحكام الشرعية، خلي تكون منكم جماعة يذهبون إلى المدينة ويتعلمون ويتفقهون في الدين، خلي منكم جماعة يجون للحوزات ويتعلمون ويتفقهون. خب هاي شيء محل كلامنا، محل كلامنا أنه في كل شبهة تطرأ على أي فرد يجب عليه أن يفحص عن الدليل، يفحص عن الدليل بالرسائل العملية إذا كان مقلدا، يفحص عن الدليل في الكتب الأربعة والروايات إذا كان مجتهدا. هذه شلها علاقة بوجوب أن يخرج هناك جماعة يتعلم الأحكام الشرعية. فلذلك البعض أشكل على الاستدلال بهذه الرواية، بهذه الآية الكريمة، بهاتين الآيتين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مو فاسألوا أهل الذكر حتى تعملوا، احنا نريد هذا النص. لأن كلامنا في موضع الرجوع إلى البراءة قبل أن تعمل بالبراءة يجب عليك الرجوع إلى الفحص. فالبعض أشكل على هذه الرواية، على هذه الآيات الكريمة. خب البعض قال بأنه هسه آية النفر فيها محل كلام، لكن فاسألوا أهل الذكر يعني ابحثوا، فاسألوا أهل الذكر يبحثوا حتى يصير عندكم علم بالأحكام الشرعية. فإذا صار عندكم علم بالأحكام الشرعية حينئذ لا تحتاجون الرجوع إلى البراءة. فاسألوا وجوب السؤال عن كل ما تجهله، غير آية النفر. آية النفر وجوب أن يكون هناك جماعة يذهبون لتعلم الأحكام الشرعية، فاسألوا كأنه مخاطب بعموم المؤمنين: إذا لم تكن تعلمون بالأحكام الشرعية فاسألوا، روح اسألوا حتى تعلموا. فإذا علمتم حينئذ فإذا سألتم ولم تحصلوا يمكن الرجوع إلى البراءة. لذلك البعض فرق بين هاتين الآيتين، أن في الآية الثانية تمام دلالته على المطلوب تامة، أما الآية الأولى دلالته على المطلوب ليس تامة. هذا أولا. ثانيا من الروايات التي استدل بها ما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، ورد عن ابن زياد عن قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، فقال عليه السلام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ هنا نجع عمل، أفلا عملت بما علمت؟ فإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم. وهذا معنى قوله تعالى فلله الحجة البالغة. فلذلك هذه تكون واضحة الدلالة على المطلوب، اسأل حتى تعلم حتى تعمل، هاي الثلاثية سؤال علم عمل، فحينئذ واضحة بأنه لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص وقبل العلم. وقوله تعالى أيضا استدل بهذه الآية الكريمة بأنها الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هاي الآية الكريمة أيضا مثال أو كانت استشهد بها على أنها تخاطب المسلمين الذين أسلموا في مكة ولم يهاجروا، وهؤلاء ظلموا أنفسهم، لم يتعلموا الأحكام الشرعية والاعتقادات الحقة، فالاستضعاف إشارة إلى عدم العلم بالحق. فالآية تقول لماذا لم تهاجروا؟ من أجل إزالة ذلك الاستضعاف الفكري. أكو استضعاف، وهذا الاستضعاف استضعاف فكري، استضعاف معنى الجهل بالأحكام الشرعية. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا جاهلين ولم نتعلم الأحكام الشرعية ولم نتعلم الأحكام الحقة. يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها؟ لماذا لم تهاجروا؟ من أجل إزالة ذلك الاستضعاف الفكري الذي وقعتم فيه. فسبيل إزالة الاستضعاف وسبيل إزالة الجهل يكون من خلال السعي والسؤال وطلب المعرفة، ويحتاج إلى سعي من قبل الإنسان. وفي الموارد التي يمكن فيها إزالة الجهل يجب عليكم السعي. بل الآية الكريمة كأنها تبرر المؤاخذ على نفس لماذا لم مو يخاطبكم أو يؤاخذكم لماذا لم تفعلوا الفعل الحكم الشرعي، لماذا لم تهاجر، يعني المؤاخذ على عدم الهجرة، يعني عدم السؤال، عدم الفحص، عدم المهاجرة فتهاجروا فيها وتسألوا، كأن المؤاخذ على عدم الفحص. وهي في النقطة أخرى بالآية الكريمة، الآية الكريمة تعاتبهم لماذا لم تذهبوا، لماذا لم تسألوا، لماذا لم تهاجروا، قاعدين مكانكم وتقول يا رب كنا مستضعفين، من يدري، ما عندنا خبر. افتح باب حوشك، اطلع شوي اسأل، افتح باب حوشك شوف منو، اطلع من هنا سافر، روح شوف اسأل دور. وأنك عندما لم تفحص فاستحققت العتاب والمؤاخذة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك استدل بقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يابا كل واحد منكم يصير نبي، كل واحد منكم يصير إلهام ووحي له بخصوصه، ما كنت شيء. الله سبحانه النظام الذي جعله الحق سبحانه وتعالى في بريته وفي خلقه أن لا يكون كل فرد منهم نبيا ويوحي إليه ويبلغه بنفسه الحكم الشرعي. بل يريد كل امرئ منكم أن يؤتى صحفا منشرة، في سورة المدثر. هيك تريدون؟ لا، هاي مو سنة الله، سنة الله مو هاي طريقته، أن يجعل كل فرد منكم يبلغه الحكم الشرعي. بل هناك نبي وهناك سعي من الإنسان في تحصيل الحكم الشرعي. فإذن هذه الآيات على نحو الإجمال. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول الروايات الواردة في وجوب التفقه في العلم، فهذه الرواية على نحو الإجمال هناك من استدل بها وعلى أنه يجب الفحص من خلال هذه الروايات. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول الروايات الواردة في وجوب التفقه والعلم والدالة على ذم الترك السؤال متعددة، فيها طوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن طلب العلم فريضة، طلب العلم واجب منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق العامة والخاصة مما يوجب الاطمئنان بصدورها. يعني إذا ندور سند كل واحدة قد يكون مشكل، لكن كثرتها بطرق الخاصة والعامة عن النبي وأهل البيت، منها مرسلة أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه مرسلة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. فطلب العلم فريضة، وهذه وإن كان ضعيفة بالإرسال أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه مرسلا. رواية أخرى رواية عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إلا أن الله يحب بغاة العلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم. وهي نفس الموضوع، وهي الرواية أيضا ضعيفة بعبد الرحمن بن زيد، لكنه هذه الروايات مع كثرتها وتعدد أسنادها ويطمئن إلى صدورها، لكنها مضمونها شنو؟ أن طلب العلم فريضة. الطائفة الثانية طائفة الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليه لأنهم أهل الذكر، فاسأل اللي هي في دوارد في تفسيري الأئمة في تفسيري واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن فسرت أهل الذكر بالأئمة سلام الله عليهم وأنهم يجب الرجوع إليهم. الطائفة الثالثة التي وردت هي التي تأمر بالتفقه في الدين، وددت لو أن لي صوتا مثلا وأضرب كل واحد منها. رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله تعالى يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خب هذه رواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف. ومنها رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. خب رواية ضعيفة أيضا. ووجه الاستدلال حينئذ يعني هذه الروايات، هناك هاي الروايات كلها هناك من استدل بها، من استدل بها على شنو؟ على وجوب السؤال ووجوب الفحص. حينئذ يعني ولولا أن هذا الوجه أن وجوب أن الفحص واجب لما كان هناك مورد لذم ترك السؤال أو يكون السؤال واسألوا ويذم تاركه، ما إلى وجه للذم وما إلى وجه للمؤاخذة وللعتب إلا إذا كان الفحص واجبا. هناك من استدل بهذه الآيات وهذه الطوائف على وجوب الفحص قبل البراءة، لكن الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول أن هذه الروايات كلها في هذه الطائفة تحث على لزوم تحصيل الثقافة الإسلامية العامة اللي كانوا يعبر عنها طلب العلم. يعني اللي بقول طلب العلم يعني مو طلب الحكم الشرعي بالذات، عام روح اطلبه، اطلبوا العقائد، اطلبوا معرفة العقائد، اطلبوا معرفة المعارف الإسلامية بشكل عام، الأحكام الداخلة في الابتلاء وغير الداخلة في الابتلاء. وليس يعني حتى روايات التفقه في الدين هي واردة في موارد ارفع عنك حالة الجهل بنحو المطلق. فيقول ما واردة في خصوص معرفة الحكم الشرعي الذي تبتلى به، اللي احنا مورد كلامنا، احنا مورد كلامنا وين؟ ان انا الان عندي شبهة بدوية، هاي الشبهة البدوية يجب ان افحص عنها، يجب ان احتاط قبل ان مثلا ان ارجع للبراءة وانا اجد الحكم الشرعي، لو ارجع للبراءة مباشرة. هذه الطائفة من الروايات لا تدل على ذلك. اكو طائفة رابعة يرى انها تامة في محل كلامنا، ما هي؟ حسنة محمد بن السكين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور، يعني شو اسمه؟
جدري،
فغسلوه فمات. أصابته جنابة وهو مجدور، رادوا يصلي، قال تعال نغسله، نغسل بالماء، لو ما نغسل بالماء توفي. فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموا. لاحظ يقول هذول ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي، صحيح ما قاصدين قتله، لكنهم لو سألوا عن الحكم الشرعي لعرفوا أن الحكم الشرعي هو التيمم. هذا اللي بيجوا داري ما يغسلوه، لما نغسلوه قتل مات. ألا سألوا، ألا يمموا. هاي لاحظ هنا التوبيخ، مؤاخذة الجاهل بفعل هذا الأمر من دون سؤال. هاي المؤاخذة معناه ألا سألوا، ليش ما سألوا؟ ما يعرفون الحكم الشرعي، ليش راحوا مباشرة الحكم الشرعي والحكم هو وجوب أن يغسل هذا الشخص. فيقول هذه الرواية تامة الدلالة على المطلوب. ومنها معتبرة مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال الرجل له: رجل بأبي أنت وأمي، إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن العود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. توفيق إجباري حتى يستمع، بس يطول الجلوس في بيت الخلاء. فقال عليه السلام: لا تفعل. إلى أن قال: وصلي ما بدا لك، قم فاغتسل وصلي ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. ووجه الاستدلال أن الذم على إطالة الجلوس لأجل الاستماع، لأنه ما كان يدري أن هذا حرام، فالشارع يقول له: أنت ليش رحت سويت هذه المعصية، سويت هذه المعصية لترك تعلمك. يعني صحيح أنت ما كنت تدري، لكن شوف العبارة شو يقول له، يقول له: ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. طب أنا ما كنت أدري أنه حرام، فليش أتعاقب؟ يقول لي: أنك تركت التعلم، فراح تكون المؤاخذة لك تركت التعلم، كان لازم عليك تتعلم حتى تبطل هذه المعصية. فهذه الروايات ناظرة إلى مسألة المنجزية وحجية الاحتمال قبل الفحص والسؤال، وهي مطلقة من حيث العلم بانكشاف الواقع على تقدير السؤال وعدمه. يعني أنت لازم عليك تسأل وتتعلم، سواء انكشف لك الواقع أو لم ينكشف لك الواقع، فالاحتمال يكون منجزا، مو تروح ترجع للبراءة، وإنما يجب عليك أن ماذا؟ يجب عليك أن تفحص، يجب أن عليك أن تفحص. ولذلك حينئذ تكون هذه الروايات، ومن خلال هذه الرواية وغيرها يعرف أن هذه طريقة الشارع. فلمن كانت هذه الطريقة الشارع، طريقة الشارع، حينئذ يجب عليك أن تتبع هذه الطريقة، وهي أن الشارع أنه هذه طريقته، جعل هناك أحكام، فيجب عليك أن تفحص بها. إذا لم تفحص فالمؤاخذة والعتاب والذم الذي ورد هو ذم وعتاب على ترك السؤال. فإذا هذه الطائفة من الروايات بهذا الشكل تكون تامة تامة. خب هذا الشخص يقول أنا ما أدري بهاي الروايات أصلا، هاي الروايات الذي تمت عنده هذه الروايات وتوجه يجب عليه الفاصل. أما واحد عادي ما يدري بهاي الروايات أصلا، كيف راح يكون السؤال واجب عليه؟ كيف راح يكون الفحص واجب عليه؟ يعني إذا فرضا واحد يدري وتمت عنده هذه، يعني عرف بهذه الأخبار وصدق بها، حينئذ يجب عليه الفحص. أما من لم يسمع بهذه الأخبار، يعني العامي ما سمع بها أصلا ولا يدري بها وصارت عنده شبهة بدوية، يجوز له رجوع البراءة أو لا؟ يجوز له رجوع، لأنه إحنا نريد نجيب في الدليل، يقول الدليل لازم نجيبه دليل عام يشمل حتى هذا العامي، لازم تذكر دليل أن هذا الدليل يشمل حتى هذا العامي. هذه الروايات تقول أنه ذم للتارك، خب هذا ذم للتارك لمن عرف هذه الروايات حتى تتم دلالتها، أما من لم يعرفها لم تتم له دلالتها، فما الذي يدل على أنه كذا وكذا؟ فلذلك يقول بأنه هذه الروايات تدل على، يعني دلالتها تامة لمن وصلت إليه. أما من لم تصل إليه ولم يعرفها أو وصلت ولم تتم دلالتها فلا تكون حجة عليه. هذا الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرت في الأخبار على المنع من التمسك بإطلاق حديث الراوي، فهو وجه تام لمن عرفها، أما من لم يعرفها فلا يكون هذا الوجه تاما. يبقى عند الوجه الخامس والسادس إن شاء الله يأتي الحديث.
هذا العقلي.